بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه خبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم يكن نسب فأنت نسيب. يا مرحبا بابن المظاهر بالولا لو كان ينفع بالولا ترحيب قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب بأبي مفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب. ما زاغ قلبا من صفوف أمية يوم استطارت للرجال قلوب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا أين التوى ذاك اللواء المضروب. لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب. تناول حبيب العلم من شفه الشفيع هز بيمينه وقال طابت للمني عايف حياتي والوطن لجلك يا صندي. تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد موت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزي. يا ابن الرسول نصرتك حق علي والله. يا ابن بنت النبي لو قطعوا بالسيف والخط وبالنار احرقوا وذروا عظامي في الهوى وتالي انشروا 70 مرة هالفعل يجري علي. شرد يقول والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي وعزوتي كلهم فدالك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبراته جري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم تخلون إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. ولكنما الحكم والأمر والمرجع لله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في عدة نقاط. النقطة الأولى ما هي مقومات الإبداع؟ لما بدأ عصر الفضاء تسابقت الدول لاكتشاف الأدمغة المبدعة. عوامل الإبداع، طرائق تكوين الإبداع، فحركت علماء النفس للبحث عن عوامل الإبداع وطرائق الحصول على الأدمغة المبدعة، حتى شكلت جامعة كاليفورنيا الجنوبية هيئة علمية خصصتها فقط للبحث عن الإبداع حقيقة عوامل خصائص برئاسة العالم المشهور والمعروف جيلي فورد. فخرجت بأن هناك عدة مقومات للإبداع، أشير لبعضها. المقوم الأول التجديد. المبدع هو الذي يأتي بفكرة جديدة غير مألوفة ولا متعارفة وتكون مؤثرة، بخلاف المبتكر. المبتكر لا يأتي بفكرة جديدة، إنما يطور ما هو موجود خارجا. ففرق بين المبدع وبين المبتكر. شركة IBM يقولون هي التي أبدعت الهواتف الذكية عام 1994، أما الذي ابتكرها طورها بالشكل الذي نراه عليه اليوم وبهذه الأشكال المختلفة شركة أبل. رسول الله صلى الله عليه وآله وجد شابا مبدعا عنده طاقة إبداعية تجديدية، قال عنه النبي رأيته في مكة وهو أرفه شاب. أرفه شاب، أبواه أنفقا عليه كل ما يريد، لكنه اعتنق الدين الإسلامي. فلما وجده النبي صلى الله عليه وآله مؤهلا أرسله إلى المدينة المنورة. قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة وأمره أن يعلم أهل المدينة القرآن الكريم وتعاليم الإسلام، وفعلا أحاط به أهل المدينة هذا الشاب المبدع الذي هو مصعب بن عمير، أحاط به أهل المدينة وصاروا يتعلمون القرآن من وينهلون الأحكام الشرعية من عنده، إلى أن جاءت معركة أحد فوقع صريعا وأنزل الله عز وجل فيه: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا إذن المقوم الأول، التجديد. المقوم الثاني للإبداع المرونة. يقولون الإنسان على نوعين: إنسان مرن، إنسان نمطي. الإنسان المرن هو الذي عنده قدرة على التغيير، على التجديد، لا يعيش بالفكر السابق الذي قبل 30 سنة والعادات والأعراف السابقة، لا، قابل لو تغيرت الثقافة يتغير، ما دامت هذه الأعراف والثقافة الجديدة لا تتصادم ولا تتنافى مع الدين. لذلك نوبل الذي ابتكر أو أبدع الديناميت الذي كان مؤثراً في حياة البشرية ودمر حياة كثير من الشعوب، يقولون لولا أنه عند مرونة وتغيير لطريقته لما اعتبرناه مبدعاً. تأسف على هذا الاكتشاف الذي دمر حياة البشرية وأعلن أن يغير فيخدم الإنسانية. بماذا؟ قال بالجائزة العالمية المعروفة المسمات بجائزة نوبل، فسخر ثرواته الطائلة لخدمة الإنسانية، فكل من يقدم مشروعاً أو عملاً يخدم رخاء وسلام الإنسانية يستحق هذه الجائزة. حنظلة بن أبي عامر كان عنده مرونة، أبوه ما دخل في الإسلام إنما استسلم، وكان يكن للإسلام الأذى وبنى مسجد ضرار وحارب الله وحارب الرسول، لكن الولد كان يختلف عن أبيه، كان عنده مرونة على التغيير. لذلك آمن بالرسول بصدق وإيمان خالص حتى في ليلة زفافه وهو ملتقي بعروسه، لما سمع النداء المحمدي خرج ملبيا نداء الله ونداء الرسول صلى الله عليه وآله على جنابته، حتى استشهد في معركة أحد وقال النبي: لقد رأيت حنظلة بين السماء والأرض والملائكة تغسله بماء المزن. المقوم الثالث الطلاقة. الطلاقة يعني ماذا؟ الطلاقة يعني أن الشخص المبدع ممكن أن تراه مبدعا في أكثر من مجال. إذا جئت إليه في مجال التدريس أستاذ جدير يجذب الطلاب، يشجعهم على التفاعل مع المادة الدرسية وعلى حب العلم. إذا جئت إليه كذلك في مجال العمل والنشاط الاجتماعي تجده مبدعا ومتميزا. لو أتيت به مثلا في مجال التجارة كذلك. جون غولين هذا كان أول رائد فضاء في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر مبدع، قال: لماذا لا أدخل في المجال السياسي؟ إذا تفوقت في مجال الفضاء فأنا قادر على التفوق أيضا في مجال السياسة. ورشح نفسه في الكونغرس الأمريكي وصار سيناتور في ولاية أوهايو. أمير المؤمنين عليه السلام حير الغرب وحير الشرق. من يقرأ في حياة أمير المؤمنين ينبهر في عظمته صلوات الله عليه. يقول ابن أبي الحديد: لقد أنسى علي بن أبي طالب اسم كل شجاع جاء من قبله. كل شجاع كان موجود في التاريخ قبل أمير المؤمنين نسي اسمه بعد وجود علي، ومحى اسم كل شجاع يأتي من بعده. علي ما ارتاع قط ولا رجع خطوة قط ولا ضرب ضربة فاحتاجت إلى ثانية. قام الإسلام على سيفه، هذا علي البطل المقدام في الحروب، الذي انتزع باب خيبر، الذي قتل عمرو بن عبد والدين العامري، الشجاع المقدام. تعال إليه وانظره في ظلام الليل إذا صفق دميه بين يدي الله، تجده يسبح في عالم الملكوت، تتغير ألوانه، ترتعد فرائصه من خشية الله، حتى يغشى عليه من خشية الله تبارك وتعالى. لذلك ماذا يقول الشاعر؟ هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد اضطرابه. هكذا كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. المقوم الرابع هو النهم العلمي. المبدع عنده نهم علمي هائل وحب للاستكشاف، حب للزيادة، وقل ربي زدني علما، لا ييأس لا يمل من طلب الزيادة. أينشتاين كان يقول من وصل عمره إلى 30 سنة خلاص فاته مجال الإبداع. اللي يصل عمره إلى 30 ولا يبدع لن يبدع، هكذا كان يقول أينشتاين. جاء من بعده علماء قالوا لا كلامه غير صحيح. هذا الكلام الذي ذكره أينشتاين لو سلمنا به يمكن يختص بعلم الفيزياء، بعلم الرياضيات، المسائل الحسابية المعقدة التي تحتاج إلى ذهنية وقادة ممكن. أما رأينا كثير من الفلاسفة، أما رأينا كثير من الشعراء، كثير من العلماء ما برز نتاجهم العلمي والمعرفي وإبداعهم إلا في 60 و70 من أعمارهم. كثير من الفلاسفة ما نشروا تراثهم الفلسفي، وكثير من العلماء إلا في أخريات أعمار إلا في آخر أعمارهم. النابغة الذبياني هذا شاعر معروف، متى صار شاعرا ونابغة؟ في آخر أيام عمره كما ينقل. إذن هناك عدة مقومات تكشف عن الإبداع. النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي عوامل الإبداع؟ لماذا نرى أشخاصاً مبدعين ولا نرى آخرين مبدعين؟ هل الإبداع خاص بقسم من الناس أو لا؟ الإبداع موجود عند كل إنسان، لكن ممكن بعض الناس لا يكتشف نفسه ولا يعرف طاقته الإبداعية. توجد عدة نظريات. النظرية الأولى ما ذكره أفلاطون، يقول أن الإبداع يرجع إلى عامل إلهي، إلهام من الله، مثل النبوة. الله عز وجل يختار أنبياء، الله تبارك وتعالى يختار رسلا، كذلك يختار قسما من الناس يعطيهم هذه القوة، قوة الإبداع. لذلك أينشتاين صار مبدعا، إسحاق نيوتن، أديسون، فولتير، ليوناردو دافنشي وغير هؤلاء، إنما صاروا بسبب اختيار الله لهم، ألهمهم من علمائنا ابن الهيثم، البيروني، ابن البيطار وغير. هذا نظرية. في نظرية ثانية تقول لا غير صحيح، ولا بالتالي سددنا باب الإبداع عند كل الناس، ما في كل ما ليس بمقدور كل إنسان أن يكون مبدع إلا من يختاره الله، هذا غير صحيح. النظرية الثانية تقول الإبداع يرجع إلى عامل وراثي، إلى عامل وراثي، وهذه نظرية غالتون. يقول كرست 30 سنة من عمري فقط في دراسة حياة المبدعين من الأسر التي وصلت إلى الحكم، من أسر الشعراء، من أسر الروائيين وغيرهم من علماء. فخرجت بهذه النتيجة أن 40% من الشعراء ورثوا جينات الشعر من آبائهم وأسلافهم، 20% من الروائيين ورثوا ذلك من أسلافهم وآبائهم. إذن الإبداع يرجع إلى عامل ماذا؟ عامل وراثي وليس عاملا إلهيا. هذه نظرية. نظرية ثالثة تقول لا، الإبداع يرجع إلى عامل اجتماعي. إذا المجتمع ينشط هذه الطاقة الإبداعية الموجودة عند كل إنسان، خلاص كل إنسان رايح تشوفه مبدع. اليابان انهار بعد الحرب العالمية الثانية لما وقعت قنبلة اليورانيوم، قنبلة البلوتونيوم على هيروشيما ونجازاكي، تحطمت البنى التحتية في اليابان، انهارت اليابان من رأس. وإذا الإمبراطور ميغي مع مجموعة ممن معه شجعوا الطاقات أنه لابد أن ترجع اليابان كما كانت سابقا بل وأكثر من ذلك. شجعوا الشباب، حثوهم على الخروج إلى الابتعاث في الغرب للتعلم، وفعلا رجعت اليابان أكثر مما كانت عليه. إذن الإبداع يرجع إلى عامل اجتماعي. إذن 3 نظريات الآن ذكرنا. النظرية الأولى تقول إلهام من الله، الثانية تقول وراثة، الثالثة تقول اجتماع. جميع النظريات غير صحيحة. النظرية الصحيحة هي النظرية الرابعة، نظرية جيلفورد، التي تقول أن الإبداع يرجع إلى عوامل متعددة، مو عامل واحد، مو فقط الوراثة وليس فقط المجتمع لا، هناك عدة عوامل. ما هي العوامل؟ العامل الأول العامل الذاتي. شلون العامل الذاتي؟ يقولون كل إنسان عنده طاقة إبداعية. الله عز وجل ما خلق إنسان من دون أن يحمل معه رسالة في الحياة، ومن دون أن يحمل معه مشروعا في الحياة، كل إنسان. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هناك سر كامن في نفسك، عليك أن تكتشف هذا السر. الله ما خلقك إلا وخلقك معك سرا إبداعيا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن المشكلة إذا إنسان عاش في مجتمع لا يشجع، أو في أسرة لا تبني الطاقة، أو في مجال تعليمي لا يبني المواهب. وإلا كل إنسان عنده قدرة، كل إنسان معه سر. لذلك الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. أنت تقدر تصل إلى الله بهذا السر اللي الله عز وجل أودعه في نفسك والطاقة الإبداعية التي عندك. إذن هذا العامل الأول العامل الذاتي، أن قطعاً معك سر. حتى الإنسان اللي مصاب بإعاقة، ترى أديسون صاحب هذا الاختراع وهو الكهرباء كان معاق، كان عنده إعاقة في السمع، ومع ذلك خدم الإنسانية باكتشاف الكهرباء. عامل ثاني هو العامل الإلهي. شلون؟ أو العامل الديني. الدين ممكن يشجع على الطاقات وممكن لا، يقتل الإبداع والطاقة. الدين المسيحي المحرف والكنيسة كم قتلت من العلماء، عشرات الألوف من العلماء في الغرب قتلتهم الكنيسة وحكمت عليهم بالإعدام في محاكم التفتيش. لماذا؟ لأنهم خالفوا ما تعتقد الكنيسة به من نظريات إن الأرض مركز الكون وغير. قتلوا برونو، قتلوا غاليليو، كوبرنيك وغير. لذلك كان الدين المسيحي المحرف لا يشجع على الطاقات ولا على الإبداع. أما ديننا الإسلامي لا، ديننا الإسلامي اقرأ القرآن، مليء بالدعوة إلى التأمل في الكون، مليء بالدعوة إلى التفكر. 300 آية قرآنية كلها تقول أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا ديننا الإسلامي، يدعون إلى اكتشاف أسرار هذا الكون. والله ما يضيع أجر عامل، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. حتى الإنسان غير المؤمن بالله اخترع إنجاز، اكتشف اكتشاف خدم به الإنسانية، الله يعطيه أجر ولو كان أجره في الدنيا، يحصل على مال، يحصل على منصب وغير ذلك. هذه سنة كونية. العامل الثالث يا أخوان العامل الأسري. الأسرة تصنع الطاقات الإبداعية. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول ويوصي الآباء، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. يعني السبع سنوات الأولى كيف تتعامل مع ابنك؟ معاملة ملاعبة، ملاطفة، حنان، متدفق. لكن إذا وصل سن السابعة من 7 إلى 14، ترى هذه مرحلة حساسة في حياة الابن، هذه هي المرحلة التي تعتمد عليه حياتها، تعتمد عليها حياته المستقبلية. إذا بلغ السابعة من 7 إلى 14، عليك أن تؤدب، عليك أن تعلم، عليك أن تزرع الثقة في نفسه، تكتشف طاقته ومواهبه. ما عنده من مواهب وطاقات تقدر تكتشف في هالمرحلة، مو إذا وصل 14 سنة. إذا وصل 14 سنة بعد خلاص انتهى، ما في مجال. وصاحبه سبعا، إذا صار عمره 14 سنة صار مراهق، والمراهق يصعب التعامل معه، خلاص يشوف نفسه رجل. بعد تجي تقول له سو كذا افعل كذا، يقول خلاص لو كنت تريد يوم عمري سبع عندي استعداد، عندي أرضية مهيئة. لذلك الرواية تقول العلم في الصغر كالنقش على الحجار. علم من عمره سبع شو تريد يكون؟ إذا ما قدر تكتشف موهبته أنت قل له والله ولدي أريدك أن تصير طبيبا، اشتر له أدوات الطبابة، اشتر له مجلات مناسبة لسنه تدعوه إلى الطبابة. إذا شفته بدأ يميل إذن هذا هو السر المودع فيه، إذن طاقته هنا شجع اغرس هذه الطاقة في نفسه ثم ستراه يكون قرة عين لك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامة. ترى ابنك هو امتدادك الوجودي، وجودك بعد مماتك سيكون من خلال ابنك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له. ما وجدت متشجع على مجال الطب، افتح له نافذة أخرى، جربه في مجال الهندسة، هل يميل إلى ذلك؟ شجعه من طفولته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: جلوس المرء مع عياله خير من اعتكاف في مسجد هذا. لا تجي وتعتكف في مسجدي تصوم نهار وتقوم الليل، لا، اجلس مع عيالك، لاحظ ما عندهم، تتابع دراستهم، تتابع أخطائهم. اشتريت له جهاز آيباد لو غير من أجهزة إلكترونية، هل تتابع هذا الابن أي مواقع يدخل، أي حسابات يتابع؟ لا تنصدم بعد ذلك إذا وجدته منحرف السلوك والعياذ بالله. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله: لئن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يحمل صدقة إلى قوم محاويج. شلون؟ يعني تقعد مع ولدك تعلم الحلال الحرام، صلاة صوم طهارة غير، تبني فيه القيم الإسلامية المعتقدات الحقة، أفضل من أنك تطلع في ظلام الليل ليلة باردة وتضع أجربة الطعام على ظهرك، تتفقد اليتامى، تتفقد الفقراء، تذهب إلى الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية. إذن الأسرة لها دور مهم في صقل المواهب. كذلك الجانب التعليمي، المدارس يا أخوان الأعزاء ويا أحباب الحسين، المدارس أيضا لها دور كبير في صقل المواهب. مع الأسف دراسات تقول أن من أسباب عدم وجدان الطاقات الإبداعية في البلاد العربية أو في أكثر البلدان العربية أن طريقة التعليم لا تربي الطاقات الإبداعية. ليش؟ إحنا درسنا في المدارس، وفي زملاء معي الآن أراهم جالسين، درسنا مدرسة عبد الله بن عباس، حديبية، ثانوية الملك فهد، وزملاء موجودين الله يحفظهم إن شاء الله ويسلمهم. ورأينا كيف كنا ندرس، بعض المدرسين يحببون في المادة حقيقة، تحضر إلى الدرس وتنتظر اليوم وتنتظر الحصة التي فيها هذا الدرس، تحضر وأنت مشتاق وتحس بالتفاعل. في بعض المواد لا، تنتظر متى ينتهي الوقت حتى تنتهي الحصة وتخرج مرتاحا. لماذا؟ ما في تشجيع على الطاقات. المهم أنك تنهي هذا المنهج وتمتحن وبكرة تتوظف. سبحان الله، أقول هذا فقط كيعني أوضح بالمثال. لما دخلت إلى الحوزة تفاجأت، يعني في طريقة الدراسة الحوزوية مختلفة تماما عن الدراسة التي كنت عليها أيام الابتدائي المتوسط الثانوي. كل معلومة تأخذها لابد أن تتأمل فيها، هذه المعلومة صحيحة، هذه المعلومة غير صحيحة، صاحب الكتاب أصاب فيما ذكر أو أن صاحب الكتاب لم يصب فيما ذكر. كل معلومة، واسأل طلاب العلم، اسأل طلاب العلم كيف دراستكم؟ قبل ما تحضر إلى المادة لازم تكون أنت متهيئ، محضر المادة تحضير كامل، كأنك تريد أن تناقش أستاذك. وإذا حضرت مع الأستاذ أخذ ورد ومناقشة. أكثر من ذلك، بعدما تنهي الدرس تتباحث مع زميلك في الدرس لمناقشة المعلومات التي طرحها الأستاذ صحيحة أم غير صحيحة، هذا يبني. لذلك بعض الأساتذة، وفي عندنا أساتذة الله يوفقهم إن شاء الله وينفع بهم قم للمعلم وفيه التبجيل. كاد المعلم أن يكون رسولا. ترى التعليم مهنة عظيمة وعندنا معلمات. الله يحفظ من مضى من أساتذتنا، الله يرحم من مضى من أساتذتنا رحمة الأبرار، ويحفظ من بقي منهم، لهم فضل علينا حقيقة. الأساتذة يا أخوان لهم يعني عليهم مسؤولية كبيرة في صناعة وتربية الأجيال. هسه لا تقول والله المنهج كذا وأنا ملزم، لا، أنت تستطيع تكتشف طاقات الولد الذي تعلمه، أنت معاه كل يوم ساعات طوال، بل ممكن تستمر وياه سنة لو سنتين لو ثلاث سنوات. كم لك من الأجر والثواب لو شجعت طالبا، لو بنيت طالبا، لو صنعت مستقبل طالبا. تقول أنا عندي 100 طالب، مو لازم 100، ومو كل الطلاب في مستوى واحد وتفاعل بنفس المقدار والمستوى. انظر من تراه فعلا له قابلية واستعداد أن يستقبل منك، فشجع، اغرس فيه الطاقة، اغرس في نفسه الطموح، التطلع لمستقبل. قد يكون أسرته ما عنده أسرة مشجعة، قد يكون يتيما، فأنت اكفل هذا اليتيم بتعليمه، بغرس القيم في نفسه. ثم إذا كبر ورآك سيذكر لك هذا الموقف كما حصل لكثير. نجي للنقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. معالم قانون الإبداع الحسيني. سامحني يا مولاي يا أبو عبد الله، سامحني، يعني المفروض أفصل أكثر في قانون الإبداع الحسيني، الوقت يداهم، لكن بعد لازم يعني في كثير من الناس ما نراهم إلا في مثل هالمناسبات، لازم ندخل في بعض الأمور التي تصلح كإسقاطات على الواقع الاجتماعي. هناك عدة معالم لقانون الإبداع الحسيني. الإمام الحسين سلام الله عليه حير الشرق، حير الغرب، حير المسلمين، حير المسيحيين، حير الهندوس في إبداعه الذي صنعه، حتى أن المسيحي أنطوان بارا يكتب كتابه الحسين في الفكر المسيحي، ويكتب في هذا الكتاب لو كان الحسين منا، يعني من المسيحيين، لنشرنا له راية في كل أرض، ولنصبنا له منبرا في كل بلد، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. لهذا الإبداع الحسيني، إدريس الحسيني يقول لهذا الإبداع الحسيني انتقلت إلى مذهب أهل البيت، وكتب كتابه لقد شيعني الحسين. فما هي معالم الإبداع عند الحسين؟ المعلم الأول هو الاستهداء بالله والاستقواء بالله. كل من لا يلجأ إلى الله فلا قوة له، كل من لا يلجأ إلى الله فلا عزة له، فهو ضعيف. لذلك الحسين عليه السلام يقول أنا أحمل رسالة وأحمل مشروعا إنسانيا وهدفا سماويا، وهناك أعداء تترصد بي 30,000، ثم سيأتي من بعدهم نسلهم وذراريهم وسيحاربون مشروعي، إذن أنا أحتاج إلى قوة، من أين أستمد القوة؟ وأن القوة لله جميعا. أحتاج إلى عزة، من أين أستمد هذه العزة؟ من الله. من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أحتاج إلى نصرة، من أين أستلهمها؟ من الله عز وجل. لذلك لما رأى جمع الأعداء كأنه السيل الجارف رفع يديه إلى السماء مستمدا القوة من الله. اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. وإلى آخر نفس له في الحياة كان يناجي الله: اللهم أنت متعالي المكان، شديد المحال، عظيم الجبروت، غني عن الخلائق، ذو الرحمة الواسعة، فاحكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخدعونا ونحن ذرية نبيك وعترة محمد صلى الله عليه وآله، اللهم فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. إذن إذا تريد أن تبدأ في شيء فابدأ من الله، الله هو المبدأ وهو المنتهى، فاطلب من الله عز وجل أن يعطيك المدد ويعطيك القوة. المعلم الثاني، الانطلاق من منطلق الحاجة. الإمام الحسين عليه السلام رأى حتى يبدع ما هي الحاجة الموجودة في المجتمع. حينما أريد أن أصنع شيئاً لابد أرى الحاجة، ما سار لأجل مصلحة شخصية، وما أبدع لغرض كرسي يترجرج، ولا من أجل حكم أو مال، إنما حمل همّا إنسانياً. الإنسان ماذا يحتاج؟ وجد أن هناك فراغاً وهناك خللاً في المجتمع، بعداً عن الدين وبعداً عن الله، لذلك يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح. في ماذا؟ في أمة جدي، لكي يعلمنا أننا إذا أردنا أن نبدع لا نفكر في أنفسنا، نفكر في من حولنا، نحمل حساً جمعياً، همّا إنسانياً كما حمله الحسين عليه السلام. تريد الطبابة، اسلك في الطبابة، لكن لا يكن همك جمع المال أبد. تريد الهندسة، كن مهندساً، بلغك الله أكثر مما تراه ومما تريد، لكن لا يكون همك بناء أسرة وحصول على وظيفة مرموقة ومنصب ولقب، هذا لا يجعلك مبدعاً. ليكن تحركك إلى عملك بدافع إلهي لخدمة المجتمع. أنت صرت معلم حتى تصنع الأجيال، تربي الأجيال، ذاك صار طبيبا حتى يعالج المرضى، ذاك صار مهندسا حتى يبني حضارة. واعلم أن في انطلاقك بهذا المنطلق لعملك أنت تعيش عملا عباديا، ليست العبادة فقط بالصلاة، وليست العبادة محصورة بالصوم أو بقراءة القرآن. حتى وأنت تخرج إلى الدائرة التي تعمل فيها، إذا قصدت هذا الشيء وهذه هي نيتك، فأنت تعيش في رحاب العبودية لله، وستوفق أكثر مما ترجو وتأمل. المعلم الثالث هو الحركة الجمعية. الإمام الحسين عليه السلام قال ممكن أن أثور وأقتل وتنسى ثورتي، وأنا لا أريد أن تنسى، إنما أريد هذه الثورة أن تكون لوحة إبداعية لجميع الثورات. ولذلك فتش في التاريخ من أوله وإلى آخره، لن تجد ثورة إبداعية كثورة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن الحسين أخذ معه من كل أطياف المجتمع، أخذ معه النساء، أخذ معه الأطفال، أخذ معه العبيد، أخذ معه أيضاً ماذا؟ أخذ معه حتى المسيحيين ثم أسلموا، أخذ معه حتى المخالفين له ولا يميلون إلى أهل البيت مثل زهير بن القين كما ينقل، ثم صاروا يميلون له ويميلون معه. لماذا؟ حتى تكون ثورة كربلاء معلماً لجميع الثورات، فيها من كل الأطياف. لماذا أخذ الحسين سلام الله عليه الحوراء زينب؟ بعضهم قال حتى لا تستغل بنات رسول الله كورقة ضغط على الإمام الحسين، لأنه كان متعارف عند الأعداء أن يأخذوا النساء كورقة ضغط ثم يستسلم الإمام الحسين، لكن هذا ليس صحيحاً. الحسين أعلن أنه سيقتل، كأني بأوصالي تقطعها عسلان فلوات بين النواويس وكربلاء، وأعلن شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. إذن لماذا أخذت زينب؟ لأن زينب عليها السلام هي الواجهة الإعلامية. من الذي سيؤلب الجماهير على بني أمية؟ من الذي سيفضح الأعداء؟ من هي صاحبة الخطب الحرارية النارية في الكوفة وفي الشام وفي مصر وفي مصر وفي المدينة المنورة إلا الحوراء زينب عليها السلام؟ لذلك أخذ العبيد معه ليعلن أن ثورته لا تختص بطائفة من الناس. 17 عبد كانوا حاضرين في كربلاء مع الإمام الحسين، منهم أسلم التركي. هذا أسلم التركي كان عبداً لدى الإمام الحسين، يوم عاشوراء أهداه الإمام الحسين إلى زين العابدين ليكون خادماً عند زين العابدين، وإذا بأسلم التركي صار يبكي. لماذا؟ أريد الشهادة بين يدي الحسين. لما رآه زين العابدين على هذا الحال قال اذهب أنت حر لوجه الله، اعتقه جاء فرحا مستبشرا إلى الإمام الحسين: سيدي أبا عبد الله، قد أصبحت حرا وأريد أن أرزق الشهادة بين يديك. أذن له الحسين حتى وقع صريعا، وإذا بالحسين يأتي إليه ويضع خده على خده. أفاق، كان يلفظ أنفاس الأخيرة، قال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خده. أنس الكاهلي ناهزت 90 سنة وحضر كربلاء وصاحب رسول الله، شد وسطه بعمامته ووضع عصابة على حاجبه، متوكع على عصا وخرج. لما رآه الحسين بهذه الحالة اغرورقت عيناه بالدموع: جزاك الله خيرا عنا أيها الشيخ. حتى قتل 18، ثم وقع صريعا بين يدي الحسين. حتى الطفل، ذاك الطفل الرضيع، ليكون مدرسة لجميع الأطفال، يتلقف الحسين دماءه ويلقي بها ناحية السماء: اللهم لا يكونن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. عمرو بن جنادة 13 سنة، يعني لو يفكر الإنسان يحتار، يخرج أمام 30,000 مقاتل من غير اكتراث ولا مبالاة، مرتجزا: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. هذا الإبداع الحسيني. معلم الرابع والأخير وأسألك الدعاء: الإبداع الحسيني إبداع خلاق. كثير من المبدعين يموت وينتهي إبداعه، أما إبداع الحسين إبداع متجدد. كم مضى على كربلاء؟ 14 قرنا، ولا تزال ترى الإبداع الحسيني متألقا متجددا بكل الأشكال. الحسين عليه السلام فجر إبداعات هائلة، تجار بذلوا أوقافهم، بنايات، بساتين باسم الحسين عليه السلام، بذلوا أموالهم باسم الحسين، هذا إبداع. شعراء على امتداد التاريخ بعد كربلاء إلى يومك هذا ينشدون الشعر في الحسين عليه السلام، فجر الطاقات لدى الشعراء. المرأة خلى بالنائحة لما كانت في بغداد، وإذا الحنابلة يحاربون ذكر الحسين عليه السلام في القرن الرابع الهجري، لم تبالي، صارت ترثي الحسين عليه السلام على الملأ أمام الناس، حتى أفتى زعيم الحنابلة بقتلها. أي إبداع هذا؟ إذا أردت الإبداع انظر يوم 40، انظر إلى هذه الجماهير والملايين التي تزدلف من كل فج عميق، رجالا نساء صغارا كبارا، شيوخا شبانا كهولا، ما الذي حركهم؟ إنه الإبداع الحسيني. نحن أيها الأحبة، ما الذي جمعنا هذه الليلة؟ ما الذي جمع هؤلاء الأطفال الصغار؟ ما الذي جمع شيوخنا الكبار؟ ما الذي جمعكم أنتم أيها الشباب؟ ما الذي ألف بيننا وجعلنا اليوم هذه الليالي نعيش أسرة واحدة؟ إنه الإبداع الحسيني. العالم كله في كل أرجاء العالم أينما وجد المؤمنون والمحبون للحسين تراهم صفا واحدا، كتلة واحدة، تعيش هما ورسالة واحدة، رسالة الحسين عليه السلام. ولذلك نحن هذه الليلة نذكر حبيب ابن مظاهر الأسدي، اللي كان ينتظر أن يسطر اسمه في التاريخ من خلال الحسين. وعده أمير المؤمنين بالشهادة بين يدي الحسين، صار ينتظر ذاك اليوم، إلى أن جاءته زوجته قالت له: حبيب، رأيت البارحة رؤيا أفزعتني. قال: ما رأيت؟ قالت: رأيت كأني دخلت مجلسا فيه 6 نساء وبينهن امرأة مجلببة بالسواد، معصبة الرأس، تصيح وتنادي: واولدا. قلت: من هذه المرأة؟ قيل لي: هذه هي فاطمة الزهراء، جئت إليها، سلمت عليها، قبلت يديها، قلت: مولاتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لمصيبة ولدي الحسين. من أنت؟ أنا زوجة خادمكم حبيب بن مظاهر. بلغي حبيب عني السلام وقولي له يا حبيب أما آن لك أن تخطب شيبتك بدمك؟ وإذا بحبيب جرت دموعه على مولاتي وعليك يا أم القاسم السلام إن صدقت الرؤيا فإن رسول الحسين في الأثر. فعلا أيام. وإذا طارق يطرق الباب يفتح حبيب الباب، من؟ سفير الحسين، يسلمه الكتاب، أخذ وضع على رأسه، قبله، فتحه، وإذا مكتوب فيه من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: يا حبيب أنت رجل ذو غيرة وشيمة، وأنت أعلم الناس بقرابتنا من رسول الله، فإن كنت تريد الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فلا تقصر بنصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. دخل حبيب، استقبلته زوجته، من بالباب؟ قال: هذا رسول الحسين. طار قلبها: حبيب هل أنت ذاهب لنصرة الحسين؟ أراد يمتحنها. قال: ما لنا والدخول بين السلاطين. قالت: الله أكبر يا حبيب، أنت تقول هذا الكلام؟ بما تجيب رسول الله أمير المؤمنين الزهراء يوم القيامة؟ قال: لم تنظري إلى ما نظرت إليه. قالت: وما ذاك؟ قال: أخشى عليك من الترمل من بعدي، أخشى على أولادي من اليوت. قالت: الله أكبر يا حبيب، تخشى علي من الترمل ولا تخشى على زينب من السبي والسلم، تخشى على أولادك من اليوت ولا تخشى على أولاد الحسين من الذبح، إذن تليق برأسك هذه المقنعة. والله لئن لم تذهب لنصرة الحسين لأذهبن بنفسي لنصرة سيدي ومولاي الحسين. شاف حبيب صدق النية عندها، قال: لا عليك يا أم القاسم، أنا ماض لنصرة الحسين. حبيب إذا وصلت إلى الحسين فأبلغه عني السلام. أعطى جواده لغلامه، أمره ينتظر في بساتين الكوفة. تأخر حبيب على الغلام، ما وصل إلا والجواد يحمحم والغلام يخاطبه: والله لئن لم يأتي سيدي ومولاي حبيب لأعلون صهوتك وأمضي لنصرة سيدي ومولاي الحسين. اختنق حبيب بالعبرة، صاح: السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك وبنو أمية يقتلونك. يا غلام اذهب، أنت حر لوجه الله. قال: سيدي حبيب ما أنصفتني، سؤال أريد جوابه، الحسين إمام للأحرار والعبيد أو أنه إمام للأحرار؟ قال: بل هو إمام للأحرار والعبيد. قال: إذن تذهب أنت إلى الجنة وتتركني إلى النار؟ لا والله، رجلي برجلك حتى أقتل بين يدي الحسين. جزا حبيب خيرا، صعد معه على الجواد، مضيا ناحية كربلاء. الحسين موزع الرايات إلا راية واحدة، كلما جاء بطل يطلبها قال لها من يغرسها في صدور الأعداء. من جلت الغبرة من ناحية الكوفة إلا الحسين ينادي: أخي عباس، ولدي علي، بني قاسم، بني هاشم، قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ابن مظاهر. صور بنور قلبك، وإذا حبيب ينزل من جواد معلق السيف في عنقه يهرول ناحية الحسين. انكب على قدميه: سيدي عندي هدية، إن قبلتها سعدت وإن رددتها علي شقيت، ما هديتك؟ قال: روحي لروحك الفدا، نفسي لنفسك الوقا. ارتفع التهليل، ارتفع التكبير في خيام الحسين، تحسست الحوراء زينب، جاءت إلى الأكبر: ولدي علي، أسمع صوت التكبير في خيام الحسين، ماذا جرى؟ قال: بشراك يا عم. قالت: مثلك يبشر بخير. قال: لتوه قدم إلينا عمنا حبيب بن مظاهر. الله أكبر، حبيب، بني علي، بلغ حبيب عني السلام.
وقل له تسلم عليك عمتي زينب.
تصور حبيب جالس بين يدي الحسين مع أصحاب الحسين، جاء الأكبر أسر له في أذنه، وإذا حبيب ينزع العمامة من على رأسه، يلطم على رأسه: من أنا ومن أكون لتسلم علي فخر المخدرات؟ أبا عبد الله، هل تأذن لي بأن أسلم على الحوراء؟ قال: لك ذلك يا حبيب. جاء عند خيمة زينب مناديا: السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة سيدتي نساء العالم. جلس واضع رأسه بين ركبتيه عند بلايا، عند علم المنايا، صاح: آه 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 آه, آه, آه لوجدك يا زينب، كأني بك عن قريب على جبل ظالم، بلا غطاء بلا وطاء تسبين من بلد إلى بلد. والأعظم: ورأس الحسين على الرمح يلوح أمامك. صاحت: حبيب أنا عندي بلايا، أنا عندي بعد منايا، إيش عندك يا زينب؟ قالت: وكأني برأسك على عنق الفرس تضربه الفرس بحوافرها. حبيب انظر هالجيوش، انظر إلى هذه الألوف، كلها اجتمعت على قتل ابن والدي. الله الله في الغريب، الله الله في الوعيد. قال: لأنعمنك يا زينب عينا، بيرق المظلوم شيله يا غضنفر يا حبي، لا تخلونا بحيرة، الله الله بهالغريب، من سمع نخوة الحورة لزم سيف وجر، عبد ما تملك يمينا كل فدوى السيد، وأنا يا زينب عبدكم مهجتي ليكم فدا، روحي ومالي ولدي كل فدوى للغريب، ألا من مناد وحسينا آجركم الله إلى أن جاء يوم عاشورا. فاستأذن حبيب في الحملة الثانية فبرز إلى الأعداء وهو يرتجز: أنا حبيب وأبي مضى، فارس هيجاء ونار تسعر. جعل يقاتل قتال الأبطال حتى قتل 62 فارسا، آجركم الله ما زال حبيب يقاتل حتى كبده كبن له لعين. يا الله فطعنه بالرمح على خاصرته، ألم مناد ومصيبتا. تريد زيارة الحسين؟ ها خلي حبيب هالليلة يسجل اسمه، حبيب اللي سجل اسماء زوار الحسين، أراد أن يتماسك على صهوة الجواد، وإذا بالحسين بن نمير شاهرا السيف، فضرب حبيب على رأسه وقع على الأرض وهو يصيح: السلام عليك يا أبا عبد الله. جاء له الحسين وقد بان عليه الانكسار وهو يقول: لله دروك يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة. ما عندي وقت لك الريح، أذكر لك مصيبة هاليتيم. ها يتيم حبيب القاسم، وإذا عدنا يتيم خلي ينوح الليلة مع يتيم حبيب القاسم، وإن شاء الله ما عد دمعة يتيم، ها ولا تبخل بدمعتك. القاسم ولد حبيب كان يقول لأمه: أمي نبي. قالت: لولدي إن أباك ذهب في تجارة وسيعود إليك رابحا. صار ينتظر ذاك اليوم،
إلى أن جاء اليوم الثاني عشر من المحرم، جالس مع أمه وإذا يسمع أصوات الطبول الدفوف، خرج مع أمه وإذا يرى نساء باكيات على النياب، وإذا يرى أطفال يتصارخون، والأعظم وإذا يرى رؤوس على أسنة الرماح. قالت لأمه: ولدي لا تنظر إلى هؤلاء النساء ولا هؤلاء العيال، هؤلاء أولاد الزهر، هؤلاء بنات الزهرة، لكن انظر إلى الرؤوس، تتحملين تنظري إلى الرؤوس؟ قالت: أريد أشوف رأس زوجي حبيبي، بيض وجهي مع الزهراء أو لا. صاروا ينظرون إلى الرؤوس التي على الرماح، وإذا بها ترى رأس الحسين تتمايل بالريح يمنة ويسرى. صرخت: وحسينا! وإذا لا ترى رأس زوجها حبيب، قالت: حبيب ما بيضت وجهي عند فاطمة. قال ولدها: أمه بقي رأس في آخر الضعينة. قالت: اذهب ولدي لعل رأس أبيك، إن شاء الله هذا رأس أبيك. ذهب الطفل الصغير، صار يتوجه ناحية ذاك الرأس، لكن تقول الرواية كلما وصل وجده رأسا صغيرا، ما وصل إلا وهو رأس عبد الله الرضيع. جاء يسرع ناحية أمه: أمه هذا رأس الطفل الرضيع. صاحت: ومصيبتاه، ولدي قم معي نعود إلى الدار. بينما هما راجعان إلى الدار، وإذا بالقاسم حانت منه التفاتة، رأى رأسا في أول الضعينة، لكن إيش حال هالرأس؟ موضوع على عنق الفرس، الفرس تضربه بحوافرها. قال: أمه أرى رأسا عند أول الضعينة على عنق الفرس. قالت: روح يا ولدي، إن شاء الله هذا رأس أبيك. ذهب الطفل الصغير ينظر لذاك الرأس، لكن جمدت عليه الدماء، غيرت ملامحه الشمس. سأل حامله، قال: يا حامل هذا الرأس، رأس من هذا؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: كأنه رأس أحبه، كأنه رأس أعرفه. قال: هذا رأس حبيب ابن مظاهر. قال: يا شيخ هذا رأس والدي، أعطني الرأس حتى أوريه الثرى مع أمي. قال: أريد الجائزة. وإذا الطفل الصغير شبك على الرأس، صاح: أبا أبا، من الذي أيتم؟ كأني برأس حبيب يخاطب ولده: أبوك ذبح يا ابني وظل جسمه على الغبرة، لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل الزهرة، خيل الأعادي ربطه وداس الشمال.